بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسناد المصنف رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولا يكون عمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم. إن الله غفور رحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما. أي وصف
المغفرة والرحمة.
أحسن الله. أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. لا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أنه المخل على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحا أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب، وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصرا على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. قال تعالى لرسوله: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة، وهي الزكاة المفروضة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، ويزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وصلي عليهم أي يدعو لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك. في هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت التجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها. فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة، وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة وإلا لم تجب فيها. لأن إذا كانت القنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة ما يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها، وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذاك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك، مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح يقدر، ويأخذ الصدقات منهم أي يقبلها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك. وأن الله هو التواب الرحيم أي كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا، ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملهم ويأبوا إلا النفار ويأبوا إلا النثار والشرود، والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسوله. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى: وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه، ويحتمل أن المعنى إنكم مهما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطلة. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، أي وآخرون من مخلفين مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم. في هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث
في هذا التخويف.
ففي هذا ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياتهم، حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فيقتضي حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم، ويقتضي حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قال رحمه الله تعالى: كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جانب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله، يقول لهم حصن عند الاحتياج إليه. بين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا، أي مقصدهم فيه الكفر إذ قصدوا غيرهم الإيمان، وتفريقا بين المؤمنين، أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، وإرصادا، أي إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعادة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك مطلوبه عندهم فذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالئه هو والمنافقون. نعم أحسن إليك. وكان على وعد وممالأة هو والمنافقون، فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه أو يحرقه، فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلة. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذاك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا في بنائنا إياه إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير، والله يشهد إنهم لكاذبون. فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في ذاك المسجد الذي بني ضرارا أبدا، فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام في قباء، وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه. فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم الله بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث. ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين الصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم. والله يحب المطهرين. الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، بأن كان موافقا لأمره فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف هار، أي بال قد تداعى الانهدام، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا وريبة ماكثا وريبا ماكثا شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم. وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم، والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنوه، حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته حكمته وأمر به، فلله الحمد. وفي هذه الآيات عدة فوائد، منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإن من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثر في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان مسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه وحث على الصلاة فيه. ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليم المذكورة في الآية 4 قواعد مهمة، وهي كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة، بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، والعمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى خبرا صدقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات، وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولي العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك وليبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، والعوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يده عقد هذا التبايع وهو أسلف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات في جميع الأوقات عن جميع السيئات، العابدون المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت. فبذلك يكون العبد من العابدين الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليه من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. السائحون، فسرت السياحة بالصيام أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون، أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات، والناهون عن المنكر وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه، والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل وما لا يدخل، الملازمون لها فعلا وتركا. وبشير المؤمنين، لم يذكر ما يبشرهم به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضاه. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال رحمه الله تعالى: يعني ما يليق ولا يحصل للنبي والمؤمنين به أن يستغفروا للمشركين، أي لمن كفر به وعبد معه غيره، لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه قد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم الخلود في النار، ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنهم من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. ولو وجد الاستغفار من خير الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه، فإنه عن معية وعدها إياه في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه. إن إبراهيم لأواه أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: لأرجمنك، وهو يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال:
جزاك الله خير. شكرا محمد،
وجزاكم شيخنا بارك الله فيك.
شكرا محمد عمر.
نعم سيدنا، حياكم الله، جزاك الله خير.
حياك الله وكرمك، تفضل شكرا محمد.
قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله: يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم، فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته، وأن شرعيته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين والأول أولى. إن الله بكل شيء عليم. فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، أي هو المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية. فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري، فكيف يخل بتدبيره الديني؟ فإن كان لا يخل بتدبيره القدري، فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهياته، ويترك عباده سدى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين، وهو أعظم تولية لعباده. فلهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم، أو نصير يدفع عنكم المضار. قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدد مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا بالله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزيغ القلب هو انحرافه عن الطريق عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله: ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك لقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعب بن مالك وصاحباه، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن. حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منهم، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة. ثم تاب عليهم، أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا، لتقع منهم فيتوب الله عليهم. إن الله هو التواب، أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان. الرحيم وصفه الرحمة العظيمة، وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد من أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها، ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة، ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. ومنها أن توبة الله على عباده بحسب ندمه على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا
يرجو
يحرج ولا يحرج نعم
ولا
أحسن الله
يحرج. نعم.
أحسن الله لك ولا يحرج إذا فعله، فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين، ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم فقال كلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير ولهذا لم يقل تخلفوا. ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان وهو القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور سالمة من المقاصد السيئة مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله يقول تعالى حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن إسلامهم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها وسكونها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به أن لا يتخلفوا عنه، معذرة، قال عن نفسه
بل
الكريمة
النبي
الزكية،
أولى.
بل نعم أحسن الله لكم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه. ثم ذكر فعلامة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان التام به ألا يتخلفوا عنه، ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج فقال ذلك بأنهم أي المجاهدين في سبيل الله لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أي تعب ومشقة، ولا مخمصة في سبيل الله أي مجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيل كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في ذهابهم إلى عدوهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. في هذه الآيات أشد ترغيب ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رحمه الله، يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك، ويفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من البلدان والقبائل والأفخاذ، طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال سبحانه وتعالى: ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى أو ينمى. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت من عمله، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة، أن يعدوا، نعم، أحسن الله لك. ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم وتتم منافعهم. نعم، أحسن الله لك. ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق،
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، يعني
نعم
جهة واحدة وقصدا واحدا. نعم.
نعم أحسن الله لك. قال: ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا أيضا، قال رحمه الله، وهذا أيضا إرشاد آخر بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. واعلموا أن الله مع المتقين، أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم، أو
يعينكم.
فلازموا يعنكم، نعم أحسن الله، فلازموا على تقوى الله يعنكم وينصركم على عدوكم، وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا. قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال رحمه الله يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين، فقال وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، وهم يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم، من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك، والطبع على قلوبهم حتى
إلى الهلاك
مات.
والطبع
آه نعم أحسن الله. وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون، وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى موبخا لهم على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم، ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر ولا هم يذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. الله تعالى يبتليهم كما هي سنته.
يبتليهم
نعم أحسن الله إليك. فالله تعالى يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده أنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وقوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يعني قال رحمه الله يعني أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وإذا ما أنزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين ويقولون هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين، فجزاهم الله بعقوبة من جنس عملهم. فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم أي صدها عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم، فإنهم لو فق لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان، كما قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال رحمه الله: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. حريص
ويعنتكم
عليكم ويعنتكم، نعم أحسن الله إليكم. قال: حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم عنه. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. ولهذا كان حقه
أرحم
صلى الله عليه
بهم من والديهم.
نعم، أحسن الله إليك، أي شديد الرأفة والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم. ولهذا كان حقه صلى الله عليه وسلم مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن تولوا عن الإيمان والعمل فامضي على سبيلك ولا تزل في دعوتك، وقل: حسبي الله، أي الله يكفيني جميع ما أهمني، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت، أي اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم الذي واسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نبدأ سورة
نعم.
يونس. قال رحمه الله: تفسير سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال رحمه الله: يقول تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة على آياته على الحقائق الدالة آياته الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد، ومع هذا أو تلقيه بالرضا والقبول والانقياد ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله وخوفهم نقم الله وذكرهم بآيات الله وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفور وثواب مدخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به. قال الكافرون عنه: إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم، فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال رحمه الله، يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين، فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزته خاضعون لعظمته وسلطانه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن الله ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامعة لصفات الأفعال، فاعبدوه أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية أفلا تذكرون. الدالة على أنه وحده المعبود، على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، أو وعده صادق لا بد من إتمامه،
نعم.
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين، مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط، أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قوله تعالى
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
خير جزاكم الله، أحسن الله.
اللهم آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام.
ورحمة الله وبركاته.